بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مختارات العلامة ربيع ابن هادي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال شيخ ربيع حفظه الله: سقوط دعوة الإجماع على البدع. قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين.
تباتم، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة في الرد على من يقول في البدع أجمعت الأمة عليه. يعني مثلا مثل الذي استدل ببناء المساجد على القبور والصلاة في المساجد المقبورة، قال: أنا أستدل بإجماعي. الإجماع الأول أن المسلمين على بناء المساجد على القبور، لا تجد بلدا تخلو من هذا، فبنوا المساجد على القبور. الإجماع الثاني إجماع المسلمين على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود القبر، وهذا تلبيس وتدليس. نقول إجماع مين؟ إجماع علماء ولا عامة؟ ليس علماء، هذا واحد. اثنين، حتى العامة ما أجمع. ولهذا عد واعدد المساجد المقبورة والمساجد غير مقبورة، هتجد الإجماع عليه أو الغالب العام عليه على غير المقبور. عامة المسلمين على بناء المساجد على غير قبور، بل الذي كان يبني في الأزمان الماضية وكذا، إنما في هذا في الزمن قل من يبني مسجدا على قبر أو يدخل قبرا في مسجد الآن. هذه واحد. الأمر الثاني، أما مسجد النبي فتقدم الجواب عنه، وهو أن النبي لم يدفن في المسجد ولا أدخل القبر في المسجد ولم تد المسجد إلى القبر ولا شيء من هذا، إنما النبي دفن في حجرة عائشة ولا يزال. فشيخ الإسلام يقرر ماذا؟ أن مسألة الإجماع على البدع هذه مسألة مكذوبة. الأمة خالفت مالكا لما قال إجماع أهل المدينة، وهؤلاء أهل فضل وعلم وإيمان، وجعلت قولهم كقول غيرهم من العلماء يؤخذ منهم ويرد، فكيف بكلام عامة؟ ولهذا قال: ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: المجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس بالمعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل. المجادلة المحمودة، قال شيخ الإسلام: والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل.
نعم. يبقى إذا نحذف المجادلة المحمودة الأخيرة دي ونجعلها والكلام والعمل، فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل، في كلام الشيخ ربيع. يعني المجادلة المحمودة الجدال على قسمين: جدال بالتي أحسن ذكره الله في كتابه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فهذا نوع أباحته الشريعة وهو الجدال بالحجج، ضابطه إبداء المدارك وإظهار الحجج التي مستند الأقوال والأعمال. طب وجدال مذموم؟ وإذا قائم على الصفصطة وقائم على رد المنقول وصرح المعقول وقياس في غير محل، هذا مذموم ولا يكون منها الجدال المحمود، وهذا الذي نهي السلف، نهى السلف عن القيام به. يبقى جدال محمود من جاء يريد الهداية وطلب منك الأدلة، قدم له الأدلة وترد على شبهته وهو يريد الحق. أما من جاء يقول تعالى أناظرك، تعالى أجادل، قل له لست في شك من دين، وقد نهى السلف عن المناظرة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: البدعة اللغوية أعم من الشرعية. قال الشيخ: مهم جدا. قال الشيخ الإسلام: ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية.
لما قال نعمة البدعة هذه حينما اجتمع الناس على قارئ واحد في رمضان، طيب هل هذه البدعة اللي هي ضلالة، بدعة في الدين محدثة؟ لا، هذه بدعة لغوية، أي إظهار ذلك على هذا الوجه المرتب لم يكن من قبل، إنما أصل الاجتماع مشروح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه بعض الليل. نعم، لكن منعه من المواظبة عليها خشية الفرضية. يبقى إذن علل النبي، علل عدم الاجتماع الدائم في عصره، فهذا يدل على مشروعية الاجتماع. ليه؟ لأن المانع قد رفع بموته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق.
نعم.
وما البدعة الشرعية فما لم يدل
فيقال يعني أبدعها، يعني أنشأها على غير مثال سابق. نعم، هذا يقال بدعة لغوية. نعم.
وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف.
نعم، والله قال: ما كنت بدعا من الرسل. نعم.
ثم ذلك العمل الذي
فلا يستدل واحد البدعة اللغوية في محلها على البدعة الشرعية وعلى فضيلة واستحباب إحداث البدعة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض ابن سارية: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة في الدين ضلالة، ما في بدعة حسنة. نعم، إنما البدعة اللغوية وهي الأمر المحدث على غير مثال سابق لكن أصل مشروعيته موجود، ما في إشكالي. نعم. الآن هذا أمر مبتدع، مكبرات السودية، لم يكن على عهد الرسول، لكن نقول هذا بدعة في الدين. نعم.
ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ.
نعم.
لأن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، هو ده البدعة الضلالة، وهو ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم، وليس لم يعملها، فإنه قد يكون لم يعملها لعدم وجود المقتضي، فإذا وجد مقتضى فعملها فلا تكون بدعة، إنما إذا وجد المقتضي ولم يعملها فيكون عملها بدعة. النبي لم يؤذن للعيدين، لم يؤذن للعيدين مع وجود المقتضي للإعلام وكذا، فإذا أذن واحد اليوم نقول لما تؤذن والنبي لم يؤذن؟ هيقول لك من باب الإعلام وكذا. نقول المقتضي هذا كان موجودا؟ نعم كان موجودا، ومع ذلك النبي لم يعمل فيكون عمل ذلك مخالفا. نعم.
قال الشيخ
لكن يجوا المكبرات والأذان في المكبرات بدعة، نقول له لم يكن المقتضي موجود، النبي كان عنده مكبرات وتركها. نعم. وقد يتركها النبي لوجود مانع، كما قلنا ترك الاجتماع على التراويح لوجود مانع، كان يوجد المقتضى لكن موجود مانع، وعليه يكون الترك أقساما، وترك مع عدم وجود المقتضي فالفعل لا يكون بدعة، ترك مع وجود المقتضي ووجود مانع يبقى فعله سنة ولا إشكال فيه، تركه مع وجود المقتضي ولا مانع يبقى فعله بدعة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: زيادة الأذان في العيدين كالزيادة في أعداد الصلوات أو الركعات أو الحج. قال الشيخ: مهم جدا. قال شيخ الإسلام: فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة.
انتبه، هذا بيشرح القاعدة اللي احنا ذكرناها. نعم.
فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا،
زي اللي بيحتفل بمولد النبي اليوم، طب لماذا لم تحتفل؟ المقتضي كان موجودا عن عهد رسوله، إحياء الذكرى وكذا. طب كان في مانع؟ لا. طب وجد؟ لا. يبقى فعله بدعة باختصار. طب المقتضي كان موجود على عهد الصحابة، تذكر حياة النبي وكذا وتذكير الناس بها، اي نعم. طب في مانع؟ لا. طب فعلها الصحابة؟ لا. يبقى فعله بدعة باختصار، لو كانوا يناقشون بالعلم، لكن هؤلاء يناقشون بالسب والشتم والذراع كما يقال. نعم.
قال: فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
زي ما نقل عن بعض العلماء رأوا احتفال بمولد النبي وجيبوا أسماء، زل خالف ليس دليل. نعم.
كما روي
ولهذا فعلا زلة العالم، زلة العالم، العالم يزل العالم وراه، يعني لو جي واحد شيخ وجاء بنا دور تاني في المقابر، شيخ كل وراه الشيخ بن دور الثام لأنه محل اقتداء. نعم.
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم
الأذان، نسأل السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات، كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة، فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة.
الحقيقة أنا ما توقعت أن يوجد كلام للفقهاء بجواز هذين الأذانين أو مشروعة هذين الأذانين، لكن هذا وجد في الكلام بعض عليهم. شوف هذا، هتنقل كلام اختلاف العلماء في الأذانين، في الأذان في العيدين، ما توقعت أن يوجد عالم يقول به، ومعلوم أن النبي ترك مع وجود المقتضي فيكون هذا الفعل ذاك بدعة ويكون ترك سنة. ما تخيلت أن هذه المسألة يكون هناك من العلماء من يقول بهذا، لكن وجد. ها. شوف كخلاف العلماء فقهاء الأربعة وغيرهم. نعم.
بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات.
يعني شوف شيخ الإسلام بيمنع مطلقا الزيادة في ذلك كالزيادة في عدد الركعات. في أحد يخالف أن زيادة في عدد الركعات الصلاة تبطل الصلاة عمدا؟ ما أحد يخالف. نعم.
أو صيام الشهر أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة،
لأن النبي عمم. أما البعض بقى يجي يتفلسف زي بعضهم يقول لك وكل في اللغة لا تدل على العموم المطلق فقد تدل على العموم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال وتأتي من كل شيء وقال تدمر كل شيء وكذا. القاعدة صحيحة 100%، لكن إسقاط القاعدة على البدع في الدين غير صحيح. صحيح أن قد تأتي كل ويراد بها كل نسبي وأتيت من كل شيء أي يؤتاه الملوك، لكن قول النبي يكون محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة لا استثناء فيه وكل بدعة ضلالة لا استثناء فيه، فيكون هذا عاما ما في استثناء، إنما نقول بهذا حينما يرد الاستثناء فعليك أن تقدم الاستثناء. يقول لك في قرين عقلية، عقلية عندك أنت، عقلك أنت اللي بيقول لك، إحنا عقلنا والله الحمد لله مزكاة ما تقول بقى. نعم. يقول قدام في مسألة الأذان والإقامة صلاة العيد مسألة، قال بلا أذان ولا إقامة ولا نعلم بهذا خلافا ممن يعتد بخلاف، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن له أذن ولا إقامة، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعن جابر مثله متفق عليهما، وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وعن عطاء قال أخبرني فين هذا قال أخبرني عطاء ها ألا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، رواه مسلم. وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي وسنة رسول الله، يعني يقول هذا روي عن ابن الزبير وزن وكذا، ولكن ليس يعتد بقول من قال. طب هل ينادى لها بالصلاة جامعة؟ أيضا لم يثبت أنه نودي لها بالصلاة جامعة، لكن مع ذلك قال هذا بعض الفقهاء. قال وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة، وهو قول الشافعي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. نعم. يعني بقى إذا عندنا الأذان والإقامة وعندنا النداء بالصلاة الجامعة، أما الأذان والإقامة فذكر ابن قدامة أن هذا قول يعني البعض ولا يعتد بخلافه، مع أنه قال روي عن ابن الزبير لكن الله أعلم بصحة هذا. أما الصلاة الجامعة هذا قول الشافعي، وهذا قول بعض أصحابنا من الحنابلة، ولا دليل لا على الصلاة الجامعة ولا على الأذان والإقامة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله لو عاد الملوك والفقهاء إلى الدين الحق لو التزم الأمراء والعلماء بما في الشريعة لكفاهم عن السياسات الجائرة والعبادات المبتدعة، لو قنع الفقهاء بكتاب الله وسنة رسوله لما وقعوا فيما وقعوا فيه.
خير للأمراء والعلماء وهم أولو الأمر أن يتبعوا السنة، ولو أنهم اتبعوا السنة لكانت سياستهم عادلة ولكان فقههم مقبولا. نعم.
قال شيخ الإسلام: عامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم، وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. كذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع أو شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب، الله أكبر، والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العالية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من أذكار والأوراد لفق بعض الناس. إذا ماذا؟ ذاقوا طعم الكلمة الطيب. لو أنهم ذاقوا طعم الاتباع من العمل الصالح ومن الكلمة الطيب لاستغنوا عن أناشيد واستغنوا عن أذكار مبتدعة وأوراد مخترعة لا تخلو من الشركيات، ويزعمون أنهم يجدون قلوبهم عند ذلك، وإنما هذا من وحي الشيطان ليزين لهم أعماله، وإلا فالقلب لا يأنس ولا يطيب ولا يطمئن إلا بذكر الله المشروع، كما قال تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تمام مثل في ظلمات ليس بخارج منه. فالحياة حياة القلب إنما تكون بالمشروع، لأن الذي خلق القلب هو الذي شرع له ما يصلحه، فإن أدخلت عليه البدع أفسدته، وإن زعمت أنك تحسن صنعا. أما كانوا يتكلمون عن ثورات ويقول لك: إحنا والله نجد في المدينة ديت، والله نجد من الصفاء ونجد من كذا ما لم نجده في الحج. صحيح فعلا هذا عندك، هذه إنما هي مقامات شيطانية، مقامات شيطانية وليست مقامات رحمانية. نعم. أيوة. نعم.
أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد، فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع.
لما نتكلم عن البدع من حيثية، فالأمير إذا أحدث بدعة أو العالم أو غير ذلك فإنه لا يتابع عليها ولا يمكن يكون فيها مصلحة، وإن كان هو نفسه قد يكون معذورا لجهله وكذا واجتهاده. المهم تقرير شيء، ألا وهو: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ألا وهو أنه لا سعادة إلا بالشر ولا حياة للقلب إلا في ذكره سبحان الذي شرعه. ولا أنس به إلا بالاتباع. ولهذا قال العلماء فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تنظر من معك من الناس، انظر ما معك من الأدلة ومن معك من السلف، وشد عضدك بذلك ولا تبرد خلفك كل الناس طالما معك ماذا؟ فهم السلف الصالح، مش طالما مع النصوص، وقد تكون تفهم النصوص فهما خاصا، موقات العالي يفهم النصوص فهما خاص. ولما بكى قيل له ما تبكي، أجزعت يعني على قتل علي؟ قال لا، أبكي أنها نفس تقتل في علي واحدة بس، وكنت أتمنى أن تكون مئة نفس تقتل في علي. يبقى هذا زين له ماذا؟ ولهذا من الفوائد التي نستمسك بها أننا نستمسك بفهم السلف، النص وفقط قد يزين لك فهم خاص. احنا نريد النص والفهم، حينئذ تكون على ارض ايه ثابته، نص وفهم. ولو خالفك الناس كله خلي الناس يخالفون، انما لابد من اتباع النص بفهم السلف. نعم.
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: البدع تناقض الاعتقاد الصحيح وتنازع الرسل، والبدع مشتقة من الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز، فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله.
نعم، لهذه البدع يعني يقع في القلب تعظيم هذه البدع والإجلال له، يعني بعض الناس على استعداد أن يقتلك إذا قلت لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر أنك الآن تكفر برسول الله. أو إذا اعترضت في زيارة الحسين واتيان الحسين بنذر يذبح هناك أو شيء من هذا، قد يقتلك، يظن أنك بذلك تبغض آل بيت رسول الله، والحسين سيد شباب أهل الجنة، والحسين ويذكر لك الفضائل. طيب الحسين فضله أحد يخالف فيه؟ لكن عبادته، الآن إحنا نتكلم في عبادة الحسين، دعاء الحسين، النذر الحسين، الذبح الحسين، الطواف حول قبر الحسين، نحن لا نتكلم عن فضل الحسين. وإلا من أبغضه وانتقصه فهذا على شعبة من النفاق والعياذ بالله. النبي أوصى بآل بيته خير، والحسين من آل بيته قطعا، فقد جللهم النبي بكساء وقال هؤلاء أهل بيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه وهم أو ظن ولو أنه وهم أو ظن ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه، ولكن قد تقوم به خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوه أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته، فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا.
هذه آثار البدع السلبية: واحد، تناقض الاعتقادات الواجبة، اثنان، تنازع الرسل فيما جاءوا به عن الله، ثلاثة، تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا إذا كانت البدعة خفيفة. نعم.
ومثله مثل أقوام كانوا
ومثلها مثل أقوام
ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر به بإهانته أو قتله
فمن قتله
بإهانته أو قتله فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. فمن تدبر هذا عالم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان، ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر.
ولهذا انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هؤلاء سبحان الله لماذا لا يستصيغون كلام العلماء والنصوص الشرعية في أننا أبوي النبي كافرا، في أن أبا طالب مات كافرا، لأن في قلبهم نوع نفاق لا يريدون هذا، لا يريدون هذا الاعتقاد، إنما يريدون اعتقاد أنه مات مؤمنا، لأنهم يبنون ذلك على ماذا؟ على أن الأنبياء قد انحضروا من سلالات طاهرة، فلهذا يتنافى مع نسب النبي الشريف ومقام النبي الرفيع أن يكون أبواه كافرين، فيعارضون النصوص. والنبي يقول كما عند مسلم إن أبي وأباك في النار، وفي أمه قال استأذنت ربي أن أستغفر فلم يأذن لي فاستأذنت أن أزور قبره فأذن لي، وأبو طالب مات على الكفر فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
قال علق الشيخ ربيع على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا.
نعم، يعني هذا كان الكلام، هذا كان مشكل من كلام شيخ الإسلام حتى استدل به البعض في مسألة الاحتفال بمولد النبي. شيخ الإسلام بيقول وكذلك ما يحدث بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي وتعظيما، والله قد يثيبهم، يعني هذا بدعة، قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيدا. قالوا بس بهذا ابن تيمية قال بالإثابة، هذا ابن تيمية الشيخ علق على هذا فقال إيه ها
بقوله تعليق الفقي على إثابة المبتدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معارج القبول الوصول وكل بدعة ضلالة، ولكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه، وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا يثاب. ونص كلام الشيخ محمد حامد فقي كيف يكون لهم ثواب على
كلام الشيخ محمد فقي في التعليق على كلام شيخ الإسلام
كيف يكون لهم ثواب على هذا وهم مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه؟ فإن قيل لأنهم اجتهدوا فأخطأوا فنقول أي اجتهاد في هذا؟ وهل تركت نصوص العبادات مجالا للاجتهاد؟ والأمر فيه واضح كل الوضوح، وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكم الأهواء حملت الناس على الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين اليهود والنصارى والوثنيين، فعليهم ما يستحقونه من لعنة الله وغضبه. وهل تكون محبة وتعظيم رسول محبة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه وكرهه وكراهيته ما جاء به من الحق لصلاح الناس من عند ربه والمصارعة إلى الوثنية واليهودية والنصرانية؟ ومن هم أولئك الذين أحيوا تلك الأعياد الوثنية؟ هل هم مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة أو السفيانان أو غيرهم من أئمة الهدى رضي الله عنهم حتى يعتذر لهم ولأخطائهم؟ كلا، بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون الذين أجمعت الأمة
دولة الدولة الباطنية المسمى بالدولة الفاطمية كذبا. نعم، وإنما هم منافقون. نعم، سبوا الصحابة على منابر مصر على مدار 200 سنة. نعم،
الذين أجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى.
نعم، دولة بني عبيد هذه أجمعت الأمة على زندقتهم وأنهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى، مع أنهم كانوا يظهرون بعض الشعائر. نعم،
وأنهم كانوا وبالا على المسلمين وعلى أيديهم وبدسائسهم وما نفثوا في الأمة من سموم الصوفية الخبيثة. انحرف المسلمون عن الصراط المستقيم حتى كانوا مع المغضوب عليهم والضالين. وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف ما يقول من إثابتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه الواجب على كل مسلم إنه باتباع ما جاء به من عند الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. وعلق الشيخ الفقي على قول شيخ الإسلام: وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حرصاء على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. علق الشيخ الفاقي على ذلك بقوله: فكيف مع هذا يرجى لهم ثواب أو يقبل منهم دعوة؟
يعني بيأخذ كلام شيخ الإسلام ويرد به على كلام شيخ الإسلام. يعني شيخ حامد فقي ما يوافق شيخ الإسلام في مسألة الإثابة، هو عنده بدعة كيف يثاب عليها؟ هذا وجه انتقاد الشيخ حامد. نعم، قال:
فكيف مع هذا يرجى لهم ثواب أو يقبل منهم دعوة حسن قصد؟ وهل الأعمال الظاهرة إلا عناوين للمقاصد والنوايا؟
تعليق العثيمين، نعم، أو ابن باز، نعم.
وإذا كان لهؤلاء ثواب على بدعتهم فليكن لليهود والنصارى وكل كافر إذن
ثواب على ما أتونا من الكفر الوثني،
لأنهم
يقسمون جهد أيمانهم أنهم لا يقصدون به إلى الإحسان والتوفيق. إن أردنا الإحسان والتوفيق خلاص، طالما يريد الإحسان والتوفيق يبقى يثاب، يبقى إذا المشركون يثابون واليهود يثابون والنصارى يثابون. ثم قال أيضا فقي،
وقال شيخ الفقي على قول شيخ الإسلام: وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. وقال شيخ الفقي: إن نصوص الكتاب والسنة صريحة بأن الجهل جريمة لا عذر.
نعم.
وأن المعلومة بالضرورة العقلية أن الجاهل لشيء يفسده ولا يصلحه سواء في ذلك الدين والدنيا، فمن عجب أن يقيم ما جعله الله جريمة يعاقب عليها أشد العقوبة عذرا يغفر به البدع والخرافات الجاهلية التي حولت الناس عن الإسلام إلى الجاهلية الأولى، ولعلهم يحتجون بقول الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وليس في ذلك حجة، لأن الجهل هنا هو السفه والطيش من غلبة الغفلة والنسيان. انتهى.
طيب، يبقى عندنا كلام شيخ الإسلام ها الذي هو فيه ماذا؟ والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي عيد. يبقى أما البدعة فإنه لا يثاب عليها، وأما المحبة والاجتهاد يثاب عليه. اعترض الشيخ حامد فقي، والشيخ ربيع كان نقل كلام الشيخ حامد فقي مقرا له لأنه ما علق عليه، قال: كيف يكون هذا؟ كيف يكون لهم ثواب على هذا وهم مخالفون لهدي النبي ولهدي أصحابه؟ والحق فيما يظهر لنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن شيخ الإسلام لم يقل بالإثابة على البدع، وكلام واضح، وقال لا على البدع. والشيخ حامد فقي علق على الإثابة على البدع. طيب، ثم قال شيخ الإسلام: قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد. حامد فقي رد وقال: أي اجتهاد؟ ما كل هؤلاء اجتهد، وهل هذه مسائل اجتهاد؟ شيخ الإسلام يخص هذا بالجاهل فقال: فإنه يغفر للجاهل ما يغفر غيره. يعني رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده سماع عن الحق وظن أن هذا الفعل بما يقربه إلى الله وأنه فعل يشرع في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يا أخواني كنا والله يا أخواني وإحنا في الابتدائي وفي أوائل إعدادي نظن أن هذه قربة عظيمة يا أخوان، قربة عظيمة وننزل موالد ونصير مع الناس والإنسان يرق قلبه تدمع عيناه وكذا, وفي الحلقات دي يظن أن دي عباده بحب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان الناس في القرى يزعمون أنه لو ما أقاموا احتفالا للنبي ومولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى البلد سيحصلها من المصائب ولو حصلت حريق, وما أكثر الحريق لما كانت البود من القش والطين وكذا, يبقى هذا نتيجة كذا. والإنسان ما جاء إلى دين قط ولا خطر على باله إن مثل هذا يكون بدعة, ما يمكن للمسمع عن العلم. طيب مثل هذا عمله يقسم قسمين إلى قسمين, القسم الأول نيته ومحبته, القسم الثاني عمل. أما عمله فليثاب عليه قط, لأن الإثابة مناطها الإصابة, لأن الإثابة مناطها الإصابة. أما إذا ما أصاب واتبع فلا يثاب لكن لا يعاق لكونه جاهل. أما الأجر فمحمول على محبتك للنبي. أليست محبتك للنبي استقلالا طاعة وقربة؟ إذن أنت تثاب على هذه المحبة. لكن العمل الذي عملت مقتضى المحبة لم تثاب عليه ولكن لم تعاقب عليه. فظن الشيخ حامد فقي أن هذا ينسحب على كل المخالفين عندهم حسن القصد. نعم لكن عندهم علم. إنما الذي عنده حسن القصد وما عنده علم هذا الجاهل المعذور الذي يغفر الله عز وجل, والذي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله قد فعلت. يبقى إذن لا يثاب ولا يعاقب, لكن المحبة نفسها يثاب عليه. فرب عز وجل كريم. فإن شيخ الإسلام علق هذا على الجاه, ولهذا لا يستدل بكلام شيخ الإسلام أصحاب الموالد اليوم الذين أعلموا أن هذه بدع ومع ذلك أصروا على ماذا؟ على فعله, ويقول نحن نحب النبي. نقول بعد العلم لا يقال بإثابتك حتى في النية, لأنه لابد يكون مع حسن القصد حسن العمل. فكلام شيخ الإسلام واضح والحمد لله. تقول الشيخ حامد الفقي إن نصوص كتاب السنة صريحة بأن الجهل جريمة لا عذر, وأن المعلوم بالضرورة العقلية أن الجهل شيء يفسده ولا يصلحه سواء في ذاك الدنيا والدين. فمن عجيب أن يقيموا ما جعل الله جريمة يعاقب عليها أشد العقوبة. عجيب كلام الشيخ حامد. أي جهل يعد جريمة لا عذر؟ أي جهل؟ ثم استدل بالآية إنما يقول والعلماء يحتجون بقول إنما توبته على الذين يعملون السوء بجهالة. لا ما يستدلون بهذا, إنما لكن ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأ. يرفع القلب. لا أحد أحب للعذر من الله, مش الآية. وإلا الآية الجهالة هنا العمد, لأن كما قلنا الجهل جهلان. شوف هنرجع إلى معنى إيه الجهل, جهل لا يعذر صاحبه وجهل يعذر صاحبه. شيخ حامد ها اعتبر الجهل جريمة بإطلاق. لا, الجهل الذي يكون مع العلم, الجهل بعدم اتباع. شوف احنا مر معنا التقسيم, حد يذكره؟ الجهل اما ان يكون عن ها عدم العلم, واما ان يكون عن عدم العمل بالعلم. ومن هنا شيخ الاسلام كلامه دقيق, كلامه دقيق. فشيخ الاسلام اصاب في ذلك, والشيخ حامد فقي رحمة الله عليه يشكر على غيرته. وهكذا السلفيون. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية اللي سبب هداية حمد فقه بعد فضل الله كتب وهو ابن القيم, وبعدين يتبع يتتبع كلام شيخ الإسلام ويشتاد كيف يكون هذا وكيف يكون هذا. وإحنا نأتي اللي إحنا عبارة عن ولا شيء, بس فقط إحنا هم حولهم نقول لا بل هذا الكلام صواب بهذا الكلام. أدى السلفية يا أخوان, أدى السلفية. عرفتم السلفية؟ اتباع تمحور حوله, تمحور حوله, ما عندهم معظم يقبل كل قول. وإلا لكان أبو بكر عمر ولا هذا الجماعة الذين يقول أنا حنبلي ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. حنبلي ما عشته, ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. وإذا شافعي وإذا كذا. لا لو إحنا نتبع الرجل نتبع أبو بكر نتبع عمر نتبع عثمان نتبع علي لكننا نفهم الدين بفهم الأربعة وغيرهم، لكن واحدا بعينه نقلد قوله ولا نخرج عنه لا يجوز ولو كان في الصديق، فإن الأمة رجعت الصديق. عمر قال على ما تقاتل قوم نشهد الله الله وأنا أحمد رسوله. هذه السلفية الجميلة، السلفية اللي تجمع بين تقدير العالم، يعني احنا بنستفيد الحقيقة من كلام علمائنا. نعم، ولما بنعلق على بعض علمائنا فتلك بضاعتهم ردت ايه اليهم. العثيمين علق على ده، نشوف العثيمين هيؤيد من، حامد فقي او يؤيد شيخ الاسلام، يعلق فيقول اي نعم. وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فيثاب عن نيته دون عمله، فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضيه، لكن لحسن نيته مع الجهل. انتبه بقى، شوف حسن نيه مع ايه، مع ده المناط بقى، ده المناط اللي شيخ حامد بيرفض المناط ده، الجهل جريمه فكيف يكون عذرا؟ اي جهل جريمه؟ الجهل اللي بمعنى عدم ايه العمل بالعلم، عدم اتباع العلم، انما عدم العلم الحمد لله الله اعذرنا. قال لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له اجر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى واعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانيه لك الاجر مرتين لحسن القصد، ولان عمله عمل صالح في الاصل، لكن لو اراد احد ان يعمل عمل مرتين مع علمه انه غير مشروع لم يكن له الاجر، لان عمله غير مشروع لكون خلاف السنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنه، فان قال اني اريد بهذه البيعه احياء الهمم والتنشيط وما اشبه ذلك، اجيب ان هذه الاراده طعن في رساله الرسول صلى الله عليه وسلم، الى ان قال اما اذا كان حسن القصد ولم يعلم ان هذه بدعه فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على عمله، لأن عمله شر حابط كما قال النبي من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: فإن الدين هو الفعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. قال شيخ الإسلام: ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه.
هذا دي خلاصته: أمر بمعروف أدت به الشريعة ونهي عن منكر نهت عنه الشريعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها، تأمروا بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: الأعياد المكانية أقسام. قال شيخ الإسلام: فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام: أحدهما ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانه: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله، ثم فصل ذلك رحمه الله.
نعم. يبقى حتى يكون في عيد لابد أن يكون ثابتا بشهر، زمان واختصاص واحتفال وكذا. نعم. فهناك من الأمور ما لا يأتي الدليل باختصاص المكان هذا، وهناك ما يأتي الدليل مثلا بمكان ما ولكن لا يقتضي قصده للعبادة، وهناك ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: كذب من ما يدعى من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم،
أثر النبي،
إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بيصوروا هذا الصورة المشهورة المسجد الأقصى ليست هي صورة المسجد. نعم.
من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم.
هذا أعظم الجهل، ليس كمثله شيء والسمع البصير. ومن ذلك ما يقولون عندنا في طنطا، الكف ولا القدم يا أخوان؟
قدم.
القدم. حد شافه فيكم؟ شفته أنت؟ أنت؟ نعم.
في المحل الزراعي.
قدمين ولا واحد؟ نعم. وليس في المدينة، المدينة التي عاش فيها النبي ومات لما هاجر ليس فيها موضع قدمي صلى الله عليه وسلم. وطنطا التي ما دخلها النبي ومات قبل أن تفتح مصر وطنطا بأكثر من بعشر سنوات، ومع ذلك ما ندري من أين أتوا بقدميه صلى الله عليه وسلم، من عند علي الجمعة أو ونحو أمثال. والآن عندهم الشعارات، عندهم عصا الرسول مش عارف سيف الرسول وشعارات الرسول، من أين هذه؟ روحوا كده المملكة، ها روحوا هناك، هل موجود؟ لا، لأنهم ولهذا يقولون الناس هناك لا يحبون النبي مثل ما نحبه. أعلى أناس يحبون النبي أهل مصر، يزعمون هذا. نعم. وصاحبهم اللي يقول لك مصر صدرت مش عارف حتى البلد التي، يا رجل اسكت يا رجل اسكت، انت تعرف حاجة؟ يا الله سبحان الله، عصبية. صدرت ايه؟ صدرت عبد الوهاب امام الدنيا، صدرت ائمة الدعوة، صدرت ابن باز اللي بيقول عنه كريمة اعمى البصر بصيرة، قاتله الله حتالة. نعم. اي نعم، من كلام الله، يقولون صلاة الصلاة على النبي افضل من القرآن، من كلام الله. نعم، كلام الله الذي هو اعظم الكلام. اي نعم، ده معاه احمد كلمة، معاه توكيل المبدأ ده. ما هو احمد كلمة معاه توكيل الدفاع عن هؤلاء، حتى وزارة الاوقاف الإسلامية ما يريدها، يريدها الشؤون الدينية لتعوم، ومعها توكيل القول بأنه هؤلاء نصارى وكذا ليسوا كفار. وسعد الدين الهلالي معها توكيل اعرض الأقوال والشعب يختار، وعلي جمعة معها توكيل بالدفاع عن القبور وقبور آل البيت وكذا. نعم.
وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له.
تعرف أنت لو جبت عندكم هنا واحد من الصبح عمل ده أثر قدم النبي، الناس يعني جلها هينكر وبعضها سيصدق، لكن بعد 10-20-30 سنة هيثبت هذا الأمر، واللي بينكره كأنما أنكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم. البدع يروج لها، الشيطان يزينها، السنن تعارض، ولا تقبل النفوس السنن إذا كانت نفوسا طيبة. نعم، لأن الشيطان يصرف. نعم.
ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها، وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلا بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال انه كف علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الامكنة كثيرة موجودة في اكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق، وانت ذاهب من بدر الى مكة يقال انه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وانه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار. ولا خلاف بين اهل العلم ان الغار المذكور في القرآن انما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند اهل مكة الى اليوم. قال الشيخ ربيع كلام جيد على حديث عتبان بن مالك، قال شيخ الاسلام ومثله ما خرجه في الصحيحين عن عبان بن مالك قال: كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا وراءه ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه.
انتبهتم؟ ده فارق دقيق جدا، فارق دقيق. حد يفرق يشرح لي المراد هذا؟ النبي صلى في بيت عتبان لما أنكر بصره وأراد أن النبي يصلي في بيته، وصلى في بيته ليتخذه عتبان محلا للصلاة مسجدا. طيب، فقصد ذلك مشروع، لكن في صورة أخرى قصده غير مشروع. ابن عمر أنكر عليه لما تحرى الموضع الذي صلى فيه النبي. إيه الفرق بقى؟ ها؟
أما هذا الفعل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن يصلي في المكان الذي اختاره فيه النبي، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء حياة إنشاء مصلى.
ها تمام. ها
هذا إنشاء المسجد صلى الله عليه وسلم إنشاء المسجد. أما الدعوة التي كانت تحت عمر هذه صلى الله عليه وسلم اتفاقا وإتفاقا لبناء كامل.
يعني فيه فرق بين موضع قصد الصلاة فيه ليتخذ مسجدا، لأن عتبان لي مدعاه يصلي في هذا ليتخذ هذا المكان مصلي، ولهذا قال: وددت أنك جئت فصليت في بيت المكان حتى أتخذه مسجدا. يبقى النبي قاصد أن يصلي ليتخذ مسجد، إنما حينما صلى على الطرق وكذا اتفاقا كان لابد أن يصلي في أي مكان. هل صلى في هذا المكان ليتخذ مسجدا؟ يبقى اتخاذه مسجدا خلاف السنة، ولهذا قال: فأحب أن يكون موضوعا يصلي له في النبي ليكون النبي هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي اتفاقا فاتخذ مسجدا أي محلا للصلاة. هذا فارق دقيق جدا، ولو أنت وحدك كده تهتدي إلى الفارق بين أثر ابن عمر في تتبع المواضع وأثر عتبان صعب أن تهتدي لهذا، صعب أن تهتدي لهذا. نعم. ما في مشكلة، ما في مشكلة. ايه صلاة المرأة صلاة كذا ما في مشكلة. نعم. طيب نعم.
قال الشيخ ربيع: فنظير هذا ان يصلي المسافر في منزله، وهذا سنة
منزله يعني الذي ينزل فيه. نعم. قال رحمه الله:
قال شيخ الاسلام: وقد تنازع العلماء فيما اذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب.
يعني النبي فعل فعلا من المباحات، اكل كذا ترك كذا مشى كذا وهكذا، هل يشرع لنا ان نقتدي بهذا بنبي هذا مع انه لم يقصد به التقرب الى الله؟ ها يقول: فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب. نعم.
وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة، فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة. فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون هذا من اجتهاد ابن عمر ولو تابع عليه، معنى ذلك أن الصحابة ليس معصوما، هذا ابن عمر ومع ذلك لم يتابع، عائشة لم تتابع في اجتهادات، أبو هريرة لم تتابع في اجتهادات. نعم.
ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم.
قال الشيخ
طيب قول المعتزلة بالوجوب على الله.
قول المعتزلة بالوجوب على الله، قال شيخ الإسلام: وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه على قولين، ومن جوز ذلك احتج بقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لأن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، فهو الخالق لهم، وهو المرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك.
يبقى مسألة الوجوب، قول المعتزلة يجب على الله فعل كذا ويجب على الله إثابة المطيع، قول الأشاعرة لا يجب عليه شيء لا بما يوجبه على نفسه ولا من قبل خلقه عليه، قول أهل السنة يجب عليه ماذا؟ ما أوجبه على نفسه، وقد أوجب على نفسه بمحض فضل لا بإجابة من الخلق عليه. يبقى الله أوجب على نفسه أشياء، كتب على نفسه الرحمة، لكن من غير إجابة من الخلق إليه. طيب آخر النقطة كلام حوت حارب بن عمر. طيب سبق يعني هذا
قال شيخ الإسلام.
طيب سبق هذا في فعل ابن عمر، وأنه لا يتابع على ذلك. نعم.
من استسلم لله
طيب
وغيره.
نقتدي بهذا، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.